ناقل يضع أكرمكم الله صبرته من بول أو غائط في إناء ثم يصلي بها، ما كان هذا أبدا وارد. إذن يبقى ماذا؟ الريح. هل يعقل أيضا يضع الريح؟ قال لي طيب ما هذه المسألة النادرة الغريبة؟ الآن ما أكثر من في المستشفيات من تجرى لهم الجراحة ويوضع لهم أكرمكم الله الكيس المعروف الذي يفرغ فيه صدرة الإنسان، رحمة الله على أولئك العلماء. ولكن لا ينبغي لنا التشنيع، إن كان وجدنا فائدة من المسألة فالحمد لله، إن لم وجدناها فيا أخي علم زادك الله علما، شيء يعني ما ضرك علما ونفعك فهما تسرب عليه فيه، فلا جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالعلم لا يسرب عن الإنسان الغريب، ينبغي التأدب مع أهل العلم. وهذا أقوله لأن يعني بلغ ببعض الطلاب العلم أن يشنع حتى في بعض المسائل الموجودة، ولذلك أقول لا يشنع في الفقه مسألة إلا إذا شنع عالم وإمام ضابط يعرف أن هذه المسألة لا فائدة فيها فقل له متبعا. أما أنت بفهمك مع ضعفك في مادة الفقه والعلم فلا تستعجل في الكلام عنها. المسائل النادرة هي المسائل التي يقل وقوعها، وقد تكون المسائل النادرة هذه التي يقل وقوعها يعظم البلاء بها. يعني المسائل النادرة عند علماء على ضربين، ضرب منها يقل وقوعه ويندر وقوعه وليس فيه البلاء ذاك البلاء الذي يحتاج له، ومسائل يندر وقوعها ولكن يعظم بلاؤها، مسائل يندر وقوعها ولكن يعظم بلاؤها، يعني يحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، كمسائل في السهو وهي نادرة ولكن يعظم بلاؤها، لأنه قد يصلي الرجل بمئات الألوف، قد يصلي بمليون ويسهو هذا السهو يعظم بلاء. فقد تكون المسألة نادرة ولكن يعظم فيها البلاء. نعم.
وزدت ما على مثله يعتمد،
وزدت ما على مثله يعتمد، أي أنني سأزيد بدل هذه المسائل التي حذفتها مسائل على مثلها يعتمد. إما أن يقال يعتمد بمعنى أنها مسائل محررة وهي لا خلاف فيها في المذهب، فمراد بالاعتماد اعتمادها في المذهب، أو على مثلها يعتمد أي يحصل ويدرس، أي أنها مسائل كثيرة تكثر لها الحاجة ويكثر لها الطلب، يعني ما تحمل على هذا الوجه أو هذا الوجه. نعم.
إذ الهمم قد خطرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
إذ الهمم قد خطرت، الله المستعان، هذا في زمان الحجاوي، أما الآن في همم نسأل الله أن يرضي في الحال إن شاء الله لا يزال الخير موجود. إذ الهمم قد قصرت، إذا كان هذا في زماننا رحمة الله عليه فكيف في زماننا؟ فإذ الهمم جمع همة، هم بالشيء لا يمكن أن يقع الاهتمام أو أن يكون الشيء في قلب الإنسان حديثا ووسواسا يخطر بالإنسان ويحدث نفسه، فإذا حدث نفسه اهتم به. فإذا الهم يكون بعد الخاطر والهادي، ويكون بمعنى تهيئ الإنسان للعمل ثم يأتي بعد ذلك عزمه. الهمم جمع همة، ولا شك أن الإنسان يقول العلماء يعني قوة الإنسان في همته، ومن كانت عنده همة حصل المراد، وهذا معنى قول عز وسلم أسألك العزيمة على الرشد. ولذلك كم من خير تعلمه وتعرفه ولا تستطيع أن تفعله، قيام الليل كم فضله كم خيره، من يستطيع عنده همة ويقوم الليل؟ قيام النهار كان فيه من الفضل والأجر والذكر، ولكن من يهم ويعمل؟ فليس المهم أن تعلم، ولكن الأهم أن تعزم وتفعل. ولذلك قال أسألك العزيمة على الرشد. وقال بعض علماء السلف رحمة الله عليه علمت أن قوة الإنسان في نفسه، وقد ذكر أبو نعيم رحمه الله في الحلية عن بعض علماء السلف، قال وكيف ذلك؟ قال ألا ترون الرجل العاجز يصلي ويبلغ من الطاعة ما لا يبلغه الشاب، دل على أن لو كانت بقوة البنية كان الشاب أكثر من العاجز، ولكن العاجز ترى في آخر عمره يحمل على كتفين ويهادى على رجليه حتى يبلغ إلى الصف الأول في النفس. لماذا؟ بفضل الله ثم بالهمة على الأمر الصحيح، وهو من أضعف الناس، وترى الشاب الجلد القوي يأتي في آخر الناس وقد تفوته الصلاة وقد لا يصلي، يحب الخير ولكن محام بينه وبينه. لماذا؟ بضعف الهمة. ولذلك دائما كانوا يعتنون بتربية العزيمة، وعبادات الإسلام غالبا ترد العزيمة حتى إن فرائضها ونوافلها تؤكد هذا المعنى، أن يكون عند الإنسان عزيمة على الخير. فالمقصود إلى الهمم همم الناس قصرا. لماذا؟ لأن الإنسان لا تخطى. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فكان أيام العلماء رحمة الله عليهم المساجد ملأ من ذكر الله جل وعلا، هذا يقول كتابه وهذا يقول وهذا يراجع درسه وهذه حلقة علم وهذه حلقة فتوى وهذه حلقة كذا وكذا من كثرة الخير. ولكن الآن يعني ليس في سائر الأوقات تجدها، تجد بعد صلاة الفجر من العلم ما لا يبقى كثر، وبعد في الضحى وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من همة الناس بالخير وقربهم إلى عصور الخير والسلف الصالح. فكانت المساجد تعد بذكر الله جل وعلا بكثرة الناس الطالبين للخير والراغبين فيما عند الله جل وعلا. وكان العالم إذا أراده الإنسان أين يجده؟ يجده في مسجده أو في حلقته. فهمم الناس كانت عالية عالية جدا، ولذلك ألفت المختصرات وكانوا يلبيهم في المختصرات على أنها تحفظ. لماذا صيغت في عبارة مختصر؟ كانت تحفظ مثل حلب الفاتحة، لأن الأولون كانت عندهم همة في أمرين: أولا تعليم أبنائهم أن يتعلموا العلم، تعليم أنفسهم ثم تعليم أبنائهم. فكان الرجل عالما في نفسه ومؤلما لأبنائه، فكانت الهمم عالية. فلما تباعد الناس من زمان عن ذلك الرعيل الطيب عن السلف الصالح، فكلما جاء زمان كان شرا من الذي قبله. وهذا مصداق حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام منه قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. قال: ولا يزال المؤمن تأتيه الفتنة فيقول هذه هذه حتى يسلمه الله، ثم جاءت فتنة يقول هذه آخر فتنة، ثم من بعدها فتنة. وفي وصف الفتن قال: يرقق بعضها بعضا، يعني إذا جاءت فتنة وبعدها فتنة نسيت التي قبلها، تقول التي قبلها أهم. فمن الفتن العظيمة التي بليت فيها الأمة ضعف الهمة في طلب العلم. ولذلك انظر الآن، كان الناس في الزمان الماضي والزمان القديم يقسم طالب العلم في طلبه العلم همته أنه من ساعة التي يفكر فيها طلب العلم إلى أن يلقى الله أنه سيضع كتب العلم بين عينه. لكن اليوم يفكر هل يستطيع أن يصير عالما خلال نقول كم سنتين؟ هذا كثير. قل لماذا لا نجعلها سنة ثم لا تكون شهر ثم لا تكون أسبوع؟ ولو بيده يوم لفعل. من ضعف الهمة كانت همتهم عالية، يريدون أن يفوزوا بهذا العلم على أكثر وجوه، فالهمة قصرت. لما قصرت احتاج الاختصار على قدر هذه الهمة الضعيفة، ونسأل الله عز وجل أن يجبر هذا الكسر وأن يقسم هذا الضعف.
والأسباب المسببة عن نيل المراد قد كثرت.
الإنسان يضعف عن الخير بأمره، إما من نفسه وإما خارجا عن نفسه. انظروا كيف كلام العلماء رحمه الله، كل كلمة ولها معنى. إذ الهمم جاء بالعلة التي في النفوس، والأسباب العلة الخارجة عن النفوس. تجد الرجل يهم أن يذهب إلى مثلا صلة رحم، همته وجدت وتهيأ وما عنده أي شك ويحب صلة رحم، فهيأ نفسه فتعلقت به زوجته أو تعلق به ابنه أو تعطلت سيارته أو جاءه جار أو طرقه بيته، فجاءه سبب يحول بينه وبينه هذا الخير. فإذا إما أن يضبط عن الشيء بسبب ضعف من نفسه هذا ضعف الهمة، أو بسبب خارج عن هذه الأمور التي الأسباب ثبطت بالتفريع صلى الله عليه وسلم نوع من التخذيل، فثبطه من صلى الله عليه وسلم من هذه التفريع. وهذا من أعظم البلاء، إن الله يقولون بعض العلماء يعني من نقم الله على الأب تفريقه عن الخير صلى الله عليه وسلم. إن من الناس من يعذبه الله يحب الخير وليس فيه نية صادقة ليثبطه، فنسأل الله السلامة كما ثبط الله أهل النفاق عن الخروج في ساعة العسر، ولكن كره الله دعاءهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما تخطفه الله حكم أن لا يخرج فلا يخرج. فمن أسباب البنايا ضعف الهمة أو الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الخير.
ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل.
وما صغر حجم، صغر هذا الحجم للكتاب الحوى ما يغني عن التطويل، الغناء الكفاية، هذا يغنيني يكفيني. وقد يطلق بمعنى حسن الصوت منه التغني، وقد يطلق بمعنى الإقامة كأن لم تغن بالأمس، أي لم تقم بمكانها، فيغني عن يعني التطوير كما ذكرنا الإسهاب. طيب عندنا إشكال الآن، العلماء رحمهم الله بعض الأحيان تجد عبارات فيها ثناء على كتبه أو بيان لصدر هذه الكتب أو المؤلفات، وقد ثبت في دليل الشرع النهي عن تزكية النفس، أليس ثناؤه على كتابه من باب التزكية والمدح؟ هذا إشكال يحتاج إلى جواب، والجواب أن التزكية والثناء على النفس لها أحوال، فإن تضمنت الإدلاء على الله والعياذ بالله وتزكية النفس على الله جل وعلا فهذا نسأل الله السلام عافية هو المحرم، ولا يجوز أن يثني الإنسان على نفسه بكثرة علم وعبادة تزجحا ونوعا من التكاثر والتعالي. وقد عاتب الله جل وعلا موسى عليه السلام لما ذكر علمه وهو عالم لم يكن تفاقرا، فكيف بمن فعل ذلك تفاقرا؟ وذكر الله أن الذين عذبهم وأهلكهم من شأنهم أنهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا الفرح بما عند الإنسان من العلم كما يقول بعض العلماء أنه لا يؤمن أن يمكر الله به والعياذ بالله، فلا تشرح بعلم إلا من باب الفرح برحمة الله. النقطة الثانية من التزكية، التزكية على سبيل معرفة الحق والترغيب فيه، أن تقول تعلمت هذا العلم من العلماء، أو أفتيتك بهذه الفتوى من العلماء، أو هذا الأمر الذي ذكرته لك موروثا من الكتاب والسنة، تثني على شيء حينما ترى استخفاف الناس به. هذا فعله الصحابة كما قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ما بقي أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني. هذا نوع من الثناء على نفسه بالعلم حتى يقدر قدره. فأجاز العلماء أن يثني الإنسان على نفسه بمعرفة قدره، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. فإذا إذا كان الإنسان عنده حق العلم ومن باب معرفة قدره لا حرج، فهذا من باب الترغيب والتشويق في علمه، ونرجو أن لا يكون من باب التزكية والثناء، إنما أراد به أن يعرف قدره هذا العلم الذي تعلم وحق لذكره. فإنك إن تعلمت علما ووفقك الله في خير حقك أن تظهر للناس قدر هذا العلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله،
هذا يؤكد ما ذكرنا، لا حول هو تحول الإنسان من حال إلى حال، ولذلك قالوا سمي الحول حولا، يقولون آتيك بعد حول، يعني بعد سنة كاملة. لماذا يسمون الحول حولا؟ لتحول الإنسان، الغالب أن الإنسان إذا عاش سنة أنه يتحول، يتغير طبعه ويتغير حاله، إن لم يتغير نفسيته يتغير ماله وأهله، إما يزيد وإما ينقص، إما أن يهلك وإما أن يبقوا. فقالوا سمي الحول حولا من تحول الناس فيه، ولا يبقى شيء على حال، والله المستعان. فقالوا لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، فلا يتحول الإنسان من حال شر إلى خير إلا بالله، لا تحول كل تحول من حال إلى حال. وقيل لا حول في دفع شر وبعد عن معصية، ولا قوة أي في طلب خير وتحصيل بر إلا بالله، وكل هذه المعاني متقاربة، ولكن المعنى الأجمع لا حول في تحصيل خير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا للعلماء فيها وجهان، فمنهم من يقول لا حول إلى تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول ولا بلاغ إلا بالله. وقيل لا حول في دفع ضر ولا قوة في بلوغ خير إلا بالله. الله جل وعلا منه الحول ومنه الطول ومنه القوة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال بعض العلماء مناسبته أنه برئ من الحول والقوة في إجابة داعي الله إلا بعد توفيق الله جل وعلا. فقد يكون الإنسان راغبا في حضور الصلاة وأدائها ولكن يحال بينه وبينها بسقم أو مرض، وقد يحال بينه وبينها بتأخر أو تقاعد، فلا حول للإنسان ولا قوة في بلوغ الخير إلا بالله جل وعلا. وهكذا في دفع الشر، وهو حسبنا أي الله، الحسب الكفاية، حسبي كفايتي، حسبنا جاء بصيغة الجمع التي تشمله وتشمل السامعة والقارئ، وهو حسبنا كافينا ونعم الوكيل، ثناء على الله جل وعلا. والوكيل هو القائم على الشيء المتوكل عنه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم على كل نفس وهو المتوكل بكل نفس سبحانه وتعالى. فهو حقنا في بلوغ هذا الأمر الذي رسمناه والمنهج الذي ذكرناه. هذه المقدمة، ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل أو يوكل إليه الأمر. وهذه المقدمة فيها فوائد، أولها كما ذكرنا نجملها فيما يلي: أولا الثناء على الله عز وجل واستفتاح الكتب في الثناء على الله عز وجل وفي حكمها الخطب ونحوها، وثانيا الحصل بين مقدماتها ومضامينها، وثالثا أن تكون هذه المقدمة أولا مشتملة على التعريف بالكتاب، هذه فوائد يستفيد منها طالب العلم في البحث وكتابة رسالة أو موضوع، أن المقدمة ينبغي أن تشتمل على التعريف بالكتاب، وهذا في قولي فهذا مختصر. ثانيا بيان منهج الكتاب حينما بين أنه مختصر من المقرأ وأنه يحفظ ويزيد، وكذلك يختصر على القول المعتمد والراجح، ثم ختم ذلك بالثناء على الله جل وعلا وسؤاله المدد والعون. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يستفتح مقدمته بالثناء على الله عز وجل ويختمها أيضا بسؤال الله عز وجل المعونة والتوفيق. قال بعض العلماء: يوصي ابنا من أبنائه وطالبا من طلابه: يا بني سل الله التوفيق، فإنه إذا وفقك ألهمك الخير، إذا كنت موفق أنت منهم الخير. لذلك يسأل الإنسان في خاتمة الأمور دائما توفيق الله جل وعلا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي هؤلاء الأئمة وإخوانهم من علمائنا خير ما جزى عالما عن علمه. اللهم أسبغ عليهم سآبب الرحمات، واستوجب لهم بذلك جزيل المغفرات وعلو الدرجات، وألحقنا بهم على أحسن ما تكون عليه الوفاة والممات، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. قضية الشيخ، ذكرت أنه يجب على طالب العلم التدرج في طلب العلم، فيدرس مثلا في الفقه العمدة ثم بعده المقنع، وأنا أحضر هذا الدرس في زاد المستقنع لأول مرة، وليس عندي إلمام بالفقه إلا الشيء القليل، فدلوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان طالب العلم قد ابتدأ طلبه للعلم بكتاب موسع، فإنه يأخذ الخلاصة والزبدة، فيكون طلبه للعلم بتلخيص دروس العلم الموسعة إذا لم يتيسر له قراءة المتون المختصرة. والسبب في ذلك الآن ضيق الوقت وضيق الزمان وقلة من يعلم هذا العلم وندرسه، فلذلك قد يكون في البلد الواحد الدرس الواحد، بل قد لا يوجد في البلد، قد يوجد في الإقليم والمنطقة بكاملها درس واحد يوجد. فلذلك إذا وجدت درسا موسعا فأوصيك أن تأخذ زبدة ما يقوله ذلك الشارح بالدليل، تأخذ الزبدة بالدليل، فالفقه بالدليل. مثلا جاء يتكلم عن باب المياه، فتعرف أول شيء الأمور التي اتفق عليها العلماء ما فيها إشكال، تكتبها وترخصها، ثم الأمور الخلافية التي يتوسع فيها تأخذ زبدة الخلاف ودليل القول الراجح. ولذلك أقول سنمر على مسائل خلافية فلا يمل الإخوة، والذي لا يستطيع أن يستوعب المسائل الخلافية يسير معنا بالطريقة التالية: أولا يتصور المسألة، ثم بعد ذلك سنقول مثلا فيها قولان، إذا يمشي معنا في الأقوال والأدلة يتصور ما يستطيع تصوره حتى نأتي إلى الراجح. فأقول الراجح الجواز، الراجح عدم الجواز، فيعلق الراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز لقوله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام فقد أخذ فقها بدليل، لكن ينتبه لقضية وجود القول المخالف. فإن جاءه أحد وقال له هذه المسألة فيها كذا يقول نعم هنا قول مخالف، ولكن الشيخ الذي قرأت عليه رجح كذا وكذا، فأنا أسير معه بدليل لأنني أرى فيه فضلا وأعتقد أنه عنده إلمام بهذا العلم، فأنا أتبعه بالدليل. قال لك في دليل آخر فقد أجاب عنه، وتريد أن تناقش ناقش الشيخ، لا تفتح باب المناقشة لأنك في بداية الطلب لو فتحت باب المناقشة تتعب، وهذا الذي ضر كثيرا من طلاب العلم. فلذلك لا تفتح باب المناقشة في بداية الطلب، اختصر عن القول الراجح بالدليل ولا تتعصب، فلست بملك مقرب ولا نبي مرسل، وقولي يؤخذ منه ويرد. فإن ذكرت القول بالدليل فاعلم أن الله سائلك عن قول بالدليل، فإن اعتقدت ما قلته بالدليل فقد أديت ما عليك. ثم يبقى بعد ذلك إن خالف أحد فحينئذ لا تفتح باب الخلاف، وهذا أمر أجمع العلماء عليه، أن من ليست عنده أهلية للترجيح والخلاف والنظر أنه يقتصر على قول عالم يثق بعلمه بالدليل حتى تتم الفقه، وإذا بالفقه بين يديك عصارة خالصة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرتبة معرفة الأدلة ووجه دلالاتها، إن استطعت أن تتوسع، ثم تتوسع بقاعدة وركيزة. فكل السلف رحمه الله توسعوا بقواعد ورشائد، فكان شيخ الإسلام يقول هذا قول أصحابنا وخالفنا الشافعية لقوله تعالى كذا وكذا، ما الذي دلوا على أنه قول أصحابه؟ لما ابتدع بفقه بمنهجه وضبطه بدليله، ثم انتقل إلى مستوى من خالف وما دليله، ثم يناظر ذلك الدليل لقارع الحجة بالحجة حتى يستدين السبيل والمحجة، إذا بلغ طالب أن هذا المبلغ فبإذن الله يصل إلى علم وفقه واضح. لكن لو فتح باب النقاش وهو في بداية الطلب سيتبلبل، الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان، لا فلان أعلم من فلان، فلان يعرف الحديث، فلان يعرف الفقه، فتضيع الأمة، قد تنتقص عامة، قد تجرح عامة. لا أبدا، كله أنا أدين الله أن فلانا إنسانا من أهل هذا العلم وأخذ هذا العلم عن أهلي، إذن أنا أخذ قوله لكن ما أخذته لفلان، أخذته للدليل، فسأبقى معه حتى أضبط، ثم بعد أن أضبط أنظر من خالفه وما دليله، فبعد ذلك يستبين للإنسان. أما هذه المرتبة ليست مرتبة مقارنة أو مناقشة، ليس الإنسان متأهلا للنقاش والخلاف، هذا أمر ينبغي أن يدرك. وقد نبه عليه الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ونبه عليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله عليه في الانتقاء، ونبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، أن العامية أن طالب العلم يأخذ القول بالدليل حتى يبلغ درجة المناظرة فينتقل إلى درجة الاجتهاد، أما إذا لم يبلغ هذا المبلغ فعليه أن يتريث. ولذلك كثير من طلاب العلم بدأوا بكتاب الطهارة فأخذوا كتبا في الحديث، اختلف العلماء في على قولين على ثلاثة، قال لا والله عندي راجح هذا القول بقولي كذا وكذا، فرجح هذا القول لدلالة مفهوم، ثم جاء في المسألة الثانية وقال الراجح عندي القول الثاني وهو دلالة منطوق، وقد يكون المفهوم الذي رجح فيه يعارضه مفهوم آخر من جنسي في المسألة الثانية، فيتناقض ويتبلبل ويعيش في حيرة، ليست عنده موازين للترجيح ولا موازين للفهم. فهذا الذي ضر كثيرا من طلاب العلم، المنهجية في طلب الفقه، الطريقة التي سار عليها العلماء المحرضون نسير عليه، والشتات والبلبلة لا تنبغي. ولذلك في هذه الحالة لا تفتح باب الحوار، اعرف القول بدليل، إذا لقيت الله قال لك يا عبدي لما أحلمت هذا؟ قلت لقولك كذا، لقول نبيك كذا وكذا، ألست على حجة وبرهان؟ على حجة وبرهان. بعد أن تنتقل إلى درجة معرفة المخالف ودليله ووجه الخلاف، فكم من دليل ترى كأنه حجة وهو ضعيف في دلاله، وكم من دليل ترى قوي الحجة قد عارض ما هو أقوى منه. هذا أمر ينبغي التنبه له، ينبغي ليس الإنسان في مرتبة المقارنة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. أضبط الآن الفقه بدليله وانتظر حتى تتسع مداركك وتتفتح وتشقى عن الله ورسوله وتأخذ علما منضبطا واسعا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مخالفك ودليله مثل ما درج السلف الصالح رحمة الله عليه. فهذا الذي أوصي به طلاب، هذه قضية مهمة جدا أثرت على كثير من طلاب العلم، حتى إن بعضهم من لم يشقها وترك وأصبح لا في دوامة لا يعرف ما هو الحق والعياذ بالله، يعني وصل إلى الحيرة، السبب أنه أوقف نفسه في موقف لا يليق به، من أنت حتى تصير حكما بين الإمام بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ من أنت؟ فتسأتي لكي تقول فلان أصوب من فلان، فالأمر ليس بالسهل، شابت فيها الرؤوس. وكان بعض العلماء إذا صيل عن راجح يخاف وينفض يديه من الرهن، يعني أمر ما بالسهل. هذه المرسدة ما يصل إليه الإنسان لأبعناء. ومن الأدلة على ذلك ابحث عن كتب الخلاف الفقهي تجد تعد على المرحلة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون هذا الصغر ما يبلغ الإنسان إلا بعد تحصيل، وبعد أن يسيب رأسه في تتبع الأقوام ومعرفة المخالفين وأدلتهم، وما كانوا من ورائهم يدخلون في مسائل الخلاف إلا بعد الاجتهاد ومعرفة ما هي الأقوال في المسألة. وقد تجد الرجل الآن يقف على قولين وفي المسألة ستة أو سبعة أقوال. لذلك ينبغي الإنسان سألنا لا يتعجل، يضبط العلم وبإذن الله عز وجل سيبارك الله فيه. وأقولها لك من الآن، إذا سرت على ما ساروا عليه فستبلغ ما بلغوا بإذن الله جل وعلا. إذا جئت تحدث لنفسك تجتهد ترسم لنفسك المنهج الجديد لنحض رأيك وفهمك فلا تلومن إلا نفسك. فلذلك أقول من الآن ارتبط بمنهج السلف، وبإذن الله لن تختم باب إلا وأنت على تصور واضح وطريقة معينة. قل الآن أنا لا أستحضر النقاش، أنا الآن أقرأ بدليل وألقى الله بهذا الدليل والحجة، لأن ليس الآن عندي مرتبة أن أفاضل لا قرأة الأصول ولا أعرف مراتب الأدلة ولا أعرف ما هو الراجح من الأقوال. إذا أنا أختصر على هذا القول بالدليل. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن طالب العلم إذا أخذ القول بالدليل فقد أعذر، يعني هذا عذره، يلقى الله بالدليل. إنما المحرم أن تكون طالب علم تعرف الأدلة وتأتي وتقول أنا عندي الزاد أو عندي العمدة لا أحد عنها، هذا هو التقليد المذموم والتعصب. أو يأتيك إنسان بحجة من الكتاب والسنة فتتركها، لكن إذا كان عندك حجة لا منه وقول عالم مبني على الكتاب والسنة فعندك حجة وعلى محجة حتى تبلغ درجة الإسلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ بين لنا كيف نستطيع حفظ هذا المثل.
باختصار بالنسبة للحفظ في الحقيقة أنا أرغب في حفظ كتاب الله وسنة النبي وكتب العلماء والله على عيني وراسي، ولكن والله بدل أن تضيع الساعة في زاد المستقنع أضيعها في حفظ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أضيعها في ما تضيع استصرفها في كتاب الله وسنة النبي الزاد فهم وعرف كيف تعبد الله عز وجل واحفظ مسائل. أما أن تحفظ العبارات من هذا فأنا أقول أولى منها وحق كتاب الله وسنة النبي. كل حرف تتعبد الله عز وجل فيه من الأجر الله به عليه، والزاد خير وحل وبركة، ولكن الأفضل والأكمل لك أن تحفظ كتاب الله. طالب تجد يحفظ الزاد وهو لا يحفظ القرآن، أمر صعب. يحفظ الزاد وتخفى عليه أحاديث الأحكام. فلذلك يبدأ الإنسان بالأصل ثم بعد ذلك ما تفرع عنه. أما الطريقة لو أردت أن تحفظ الزاد فخذها باختصار. أولا تبدأ طبعا بالمادة مكتملة، تأخذ المادة مكتملة ولا تزد على سطر واحد. المادة المكتملة كيف؟ مثلا المصنف يتكلم على أقسام المياه، تكلم في سطر في سطرين، تكلم عن أقسام المياه في سطرين أو ثلاثة أسطر، لا تأخذ الثلاثة أسطر مرة واحدة. إذا كانت المادة مكتملة في سطر خذها، أما إذا كانت غير مكتملة إلا بثلاثة أسطر فجزئ جزئيات المادة. فالمادة مثلا قسم المصنف الماء على ثلاثة أقسام، الماء الطهور سطر، الطاهر سطر، النجس سطر. تحفظ أولا الطاهر السطر، ولو ذكر الطاهر في السطرين لأنه يذكر لك وصف الطاهر وحكمه، فالسطر الأول بوصفه الثاني بحكمه، فابدأ بوصفه ثم بحكمه. ولا تحفظ سطر ولا نصف سطر إلا وأنت تعرف عنوانه، يعني يتكلم عن أي شيء. هذه الطريقة الأولى، اكتب السطر ثم أدم النظر إليه واقرأ على الأقل عشر مرات بتمعن، ولا تقرأ إلا بعد تصحيح هذا المتن على عالم حتى تضبط ويكون حفظ صحيح. بعد ما تقرأ عشر مرات حاول مرة أن تغير وتعرف نقاط الضعف في الحفظ في أي العبارات، ثم ارجع وكرر إن استطعت 100 مرة، إن استطعت 200، نعم إذا كان تريد تحفظ. أما إذا كان تريد الذي يمثل الحال 50 مرة، نعم 40 مرة، يقول من 40 مرة يعني قوية، يعني هي فاتحة الحفظ، هذه فاتحة فقط. ولكن إذا كان مثلا اليوم، لأن يا إخواني الذي ضر الكثير الآن في الحفظ ازدحام المعلومات، الأولون لم تكن عندهم مشاغل كثيرة ولا مشاكل كثيرة، ولكن الآن عند الإنسان مشاغل ومشاكل في بيتي وأهلي وأولادي وأطفالي، فهي استغرق ذهنه. لكن إذا صفى ذهنه المرتين والثلاثة أحيانا مرة واحدة، يقول شعبة: ما خطبت سوداء في بيضاء ولا سألت رجلا أن يعيد حديثه علي مرتين. مجرد ما يقول ينسخ، لكن يحتاج إلى أن يعني. فنسأل الله العبد الكريم أن يلهمنا وإياكم الصداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.